بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعانا إلى اغتنام الأجور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالهدى والضياء والنور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة. أيها الأحبة، إن الناس في هذه الدنيا لهم نوعان من المجالس: مجالس الآخرة ومجالس الغفلة. مجالس الآخرة هي المجالس التي يذكر الله تعالى فيها، وتكون في طاعة الله عز وجل، وتكون للإنسان زادا غدا يوم يلقى الله عز وجل. ومجالس الغفلة هي التي لا يذكر الله عز وجل فيها، ولا تكون في طاعة الله عز وجل، والإنسان في يوم القيامة يتندم على مجالس الغفلة وعلى بعده عن مجالس الآخرة. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت ترة عليهم يوم القيامة. ترى أي حسرة وندامة، لأنها مجالس خاوية، لأنها مجالس الغفلة. فالإنسان يحتاج يجعل له ذلك زادا أن يعمر أوقاته بمجالس الآخرة. ولذلك جاءت هذه الخاطرة بعنوان مجالس الآخرة. مجالس الآخرة والأماكن والمواطن التي فيها الطاعة وفيها الإقبال على الله عز وجل كثيرة. اليوم سنعيش مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا مجموعة من مجالس الآخرة. فقد جاء عند الطبراني في الكبير وفي مسند البزار مما حسنه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ست مجالس المؤمن ضامن على الله ما كان في شيء منها. ست مجالس المؤمن ضامن فيها على الله ما كان فيها. هذا الضمان كما يقول العلماء ضمان بالتوفيق في هذه الدنيا، وضمان للأجر والموعود عند الله عز وجل في الآخرة. فإذا ثمرت هذه المجالس، مجالس الآخرة، الفوز في الدنيا والآخرة، التسديد والتوفيق، يوفقك الله عز وجل في هذه الدنيا وما تنتظره من الرفعة ومن الموعود العظيم في يوم القيامة. وهذا الضمان أيها الأحبة ليس كالضمانات الدنيوية التجارية المعتادة، قد يحصل فيها الخلل والغش وفيها ما فيها. هذا ضمان نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ضمان عند الله، ضمان على الله سبحانه وتعالى متحقق لا ريب فيه. فأولى هذه المجالس الست قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسجد جماعة، أي لزوم مسجد الجماعة، عمار بيوت الله عز وجل الذين رفعهم الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أهل الإيمان، أناس صادقين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، تشريف من الله عز وجل، أهل المساجد، المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت كل تقي، وفي الحديث أحب البقاع إلى الله المساجد. عمار المساجد يجلسون في هذه المساجد لخصال كثيرة جدا، إما أن يجلس الإنسان في بيوت الله عز وجل خلوة مع النفس، الإنسان بين فترة وأخرى يحتاج أن يجلس مع نفسه يحاسب هذه النفس، كم فرطت في جنب الله عز وجل، كم وقعت في الذنوب، كم قصرت في طاعة الله عز وجل، كم تكاسلت في الصلوات، أين أنت من الصدقات، أين أنت من العبادات، ما حالك مع قيام الليل، ما حالك مع القرآن. تجلس مع نفسك، اختر لك وقت معين، تأتي بعد صلاة المغرب، تجلس إلى صلاة العشاء، تحاسب هذه النفس. النفس لو تركت هلكت، أصابها الغفلة وأصاب القلب القسوة، فيحتاج الإنسان هذه المجالس تكون خلوات محاسبة. يجلس الإنسان في المسجد يتنفل، كان بعض السلف يجلس، جلس بعد صلاة المغرب يبدأ يتنفل حتى صلاة العشاء، كثر التنفل تجدون في تراجم الصالحين، يجلس في المساجد يذكر الله عز وجل، يرطب لسانه بذكر الله عز وجل، يجلس في المساجد ينتظر الصلاة ويحظى بالأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وإن الملائكة لتدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. انظر إلى هذا الأجر العظيم، أنت جالس تنتظر الصلاة كأنك تصلي، كل لحظة تمر عليك، كل دقيقة كأنك قائم لله عز وجل تصلي. ليس هذا فقط، الملائكة تدعو لك في هذه اللحظات: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فانظر الأوقات التي تقضيها أنت في الخارج، انظر إلى الأوقات الكثيرة التي تضيع في البيوت وفي الأعمال وفي مشاغل الدنيا وفي زخم هذه الدنيا التي ما تزيد من الإيمان. والفرق بينها وبين هذه المجالس التي تحيي القلوب وتجدد العلاقة مع الله عز وجل، فهذا مجلس عظيم، بيوت الله عز وجل. نحتاج أن نراجع أنفسنا، كم مرة جلسنا في بيوت الله عز وجل؟ من متى لم ترابط في بيوت الله عز وجل؟ تنتظر الصلاة إلى الصلاة، هل لك جلسات خلوات في بيوت الله عز وجل، جلسات ذكر لله عز وجل؟ فهذا مجلس من مجالس الآخرة، نحتاج إليه حتى تعمر هذه القلوب، حتى تستيقظ هذه القلوب. المجلس الثاني قال: أو عند مريض. هذا المجلس الثاني الذي يضمنه الإنسان، نعم يضمن، يضمن ماذا؟ يضمن الدعوات العظيمة من الملائكة: من عاد أخاه ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. تزور المريض تأتيك هذه الدعوات العظيمة، دعوات الملائكة. ليس هذا فحسب، بل الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا عند الغداء صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. تأمل، دعوات الملائكة مستجابة، الملائكة تذكرك وتدعو لك بالسداد والتوفيق، وأنت في هذه الزيارة ترتفع عند الله عز وجل. من زار أخا له في الله مشى في خرافة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرافة الجنة؟ قال: جناها، يعني كأنه يمشي بين بساتين الجنة وبين ثمار الجنة، ويكون في رحمة الله عز وجل. من عاد مريضا، الحديث في الأدب المفرد ما حسنه الألباني، من عاد مريضا انغمس في رحمة الله، ينال رحمة الله عز وجل بهذه الزيارة. يزور الإنسان المريض لماذا؟ يزوره حتى يخفف عنه. كثير من الناس تحجزهم الجدران الأربعة، هذه الأسرة يحتاجون من يخفف عنهم. تزور المريض تذكره بطاعة الله عز وجل، تذكره بالصلاة، ربما يكون غافل فتكون نصيحة. تزور هذا المريض تدعو له، تزور هذا المريض حتى تبرز معالم الأخوة وحقوق الأخوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مجلس من مجالس الآخرة، أن تزور المرضى وتزورهم أيضا لتشكر الله عز وجل على النعم، أن الله عز وجل سلمك مما ابتلاه الله عز وجل به. تزور إنسان ما يستطيع يتحرك من فراشه، مقعد متعب، وأنت تمشي في صحتك وفي عافيتك وفي نشاطك وفي قوتك وفي همتك، ومع ذلك تجد من نفسك التقصير في جنب الله عز وجل، الغفلة مع الله عز وجل. فهذا مجلس من مجالس الآخرة يحاول الإنسان يعود نفسه عليه. قال مجلس الثالث، أو عند جنازة. عند جنازة، حضور الجنائز موطن ومجلس من مجالس الآخرة يذكر الإنسان. بعض الناس اليوم في هذه الدنيا في غفلة، يجري وراء الدنيا كأنه دهري، كأنه يخلد في هذه الدنيا، لا يدري في أي لحظة سيفارق هذه الدنيا. فإتيان هذه الجنائز كم فيها من الأجر. لذلك لما جاء الخبر لابن عمر في حديث أبي هريرة أنه من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراط، فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة. يعني من أين جاء هذا الكلام؟ هل معقول هذا الأجر موجود؟ كان ابن عمر ما يعرف عنه. فصدقت عائشة كلام ابن عمر أنها سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بيد ابن عمر حصباء، حصوات صغيرة، رماها على الأرض وقال كم فرطنا من قراريط، يعني كم ضيعنا من الأجور. قيراط الواحد مثل جبل أحد من الحسنات لما يحضر هذه الجنائز، فهي ذكرى للإنسان، يقظة للإنسان. زور القبور فإنها ترقق القلوب وتذكر الآخرة وتدمع العين، كل هذه آثار. لكن اليوم الناس أيها الأحبة من المؤسف أنهم فقدوا هذه المعاني، فقدوا هذه المعاني. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول كنا نحضر الجنازة فلا نرى إلا مقنعا أو باكيا، إنسان متقنع مغطي وجهه أو إنسان يبكي، الكل مشغول يتذكر هذه الحفرة المظلمة أمتار في أمتار سينزل إليها. اليوم الناس والله في غفلة، تدخل المقبرة اللي يضحك واللي ينظر في الهاتف واللي يتكلم في كلام الدنيا، والله بعض الناس ربما يتكلم عن المعاصي والذنوب في هذه الدار التي سوف ينتقلون إليها. فهذه بسبب الغفلة، بسبب قسوة القلوب، شتان بين حضور الجنائز عند الصالحين وعند الأوائل وبين حال الناس اليوم. ليستحضر الإنسان يا أخواني إذا ذهب إلى المقابر يبتعد عن كلام الناس. الناس فلان يبحث واحد يقف معاه ويتكلم معاه ويضيع الوقت، لا، احرص أن تنظر إلى هذه القبور، انظر إلى هذه الحفر ستأوي إليها يوم من الأيام. ماذا أعددت لها من الأعمال؟ ماذا لديك من الصالحات حتى تأوي إلى هذا المكان؟ أيضا من مجالس الآخرة قال أو بيته، لزوم البيت متى هذا؟ قال العلماء عند الفتن، عند الفتن بيتك مجلس من مجالس الآخرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. الزم بيتك في أوقات الفتن. إذا جاءت الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم اكسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم والزموا أجواف بيوتكم. وهذا التطبيق العملي هو الذي كان في حياة الصالحين. لما حدث الخلاف بين عبد الملك وبين ابن الزبير رضي الله عنه لزم الصحابة بيوتهم، ما خرجوا من البيوت. جاءوا إلى إبراهيم النخعي في الفتن التي وقعت في يوم الزاوية وفي يوم الجماجم، فقالوا له أين كنت في يوم الزاوية وفي يوم الجماجم؟ قال كنت في قعر بيتي، كنت في قعر بيتي. مطرف بن عبد الله يقول ابن العلاء لما سئل عنه قال كيف يكون مطرف؟ مطرف آية من آيات الله في أوقات الفتن. يقرأ الإنسان في ترجمته يجد العجب، هذا يفرد نموذج خاص في موقف المسلم في الفتن. فيقول كيف كان إذا هاجت هيجة الناس؟ قال يلزم بيته لا يختلط معهم لا في صف ولا في جماعة حتى تنجلي على ما كانت. يلزمون بيوتهم. اليوم بعض الناس إذا وقعت الفتن يقحم نفسه إقحام في هذه الفتن. اليوم فتن الثورات، فتن الخوارج، بعض الناس يقتحم في هذه الفتن. المؤمن يبتعد عن هذه المواطن ويلزم مواطن الآخرة، مجالس الآخرة، يحفظ نفسه من الفتن كما فعل السلف رحمه الله. التطبيق العملي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مجالس الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عند سلطان مقسط يكرمه ويعززه. سلطان مقسط حاكم عادل يكون لديه يحترمه. احترام وتوقير الحاكم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إكرام الله، أنت تريد تكرم الله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم، تكرم أول شيء كبير السن، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. تكرم الله عز وجل بإكرام هذا السلطان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله عز وجل، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ويدخل في عموم توقير الكبير من توقير الحاكم أن يدفع الإنسان عنه قالة السوء. لو عاش الناس هذا المنهج العظيم لما وقعت كثير من الفتن. لماذا تثور الثورات؟ ولماذا تأتي الفتن؟ ولماذا تنتج مناهج الخوارج؟ لأن الناس تجامل. إذا رأت من يتكلم عن الحاكم لا يتكلم ولا ينكر. انظر إلى الصحابي الجليل أبو بكر لما كان جالس ورأى رجل ينتقص الحاكم، كان يخطب وعليه ثياب رقيقة، فقال هذا الرجل انظر إلى حاكمنا يلبس ثياب الفساق، فقال اسكت. أبو بكر هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم قال له اسكت. كم من الناس اليوم يحتاجون أن يقال لهم اسكت، لا تتكلم، لا تقدح في الحاكم، لا تسب. قال اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يقول أبو الدرداء أول نفاق المرء طعنه في سلطانه. أول علامات النفاق أن يطعن الإنسان في الحاكم. فمن الاحترام أن يدفع الإنسان عنه. نحن لا نغلو في الحاكم كما يظن البعض وكما يدعي البعض، بل هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية قد امتلأت بها السنة، لكن الذي يتبع هواه يتعب مع هذه الأحاديث. المؤمن وقاف لما يأتيه الحديث يمتثل، يقف عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتجرأ. إذا جاءك الأمر قف عند هذا الأمر، إذا جاءك النهي انتهي في حدود ما جاءك. فالجلوس في هذا المجلس ناصحا داعيا مذكرا، هذا من التوقير، هذا من الاحترام. لا السكوت، الإنسان ما يسكت. إذا رأى الإنسان المنكر يغير المنكر، لكن بالتي أحسن، بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مجلس من مجالس الآخرة. السادس قال: أو مشهد جهاد. مشهد جهاد، فضائل الجهاد كثيرة جدا. حديث عبد الله بن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، قال: إيمان بالله، ثم بر الوالدين، قال: ثم جهاد في سبيل الله. ولما جاء ذلك الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تدلني على عمل أفضل من الجهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد، لا أجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج المجاهد، انظر المقارنة، قال: إذا خرج المجاهد تدخل المسجد فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر. القيام والصيام، يقول يعني إذا لم تذهب تبحث عن مثل هذه الأعمال، فهذا من أفضل الأعمال رفعة. ولذلك هذا كان متقرر في عقول الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العمل في أيام العشر من ذي الحجة، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ماذا قال الصحابة؟ نظروا إلى أجل الأعمال، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ يقارنون دائما بالجهاد لرتبة هذه المنزلة وهذه العبادة، قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن الجهاد هو الجهاد الشرعي، الجهاد الذي أمر الله تعالى به، الجهاد وفق قواعده وفق شروطه، بإذن ولي الأمر، بإذن الوالدين، أن تكون الراية شرعية، أن يكون القصد إعلاء كلمة الله عز وجل، ليست لديمقراطية، ليست لقومية. بعض الناس لما تتكلم عن فضل الجهاد يفرح، لكن لما تأتي إلى شرائط الجهاد يضيق صدره. لماذا؟ امتثل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب، بيّن شروطه. والجهاد أبواب كثيرة جدا، حراسة ثغور بلاد المسلمين نوع من الجهاد، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والقتال في الدفاع عن الوطن هذا جهاد، فتح بلاد المسلمين حينما يشرع، حينما يستنفر الإنسان، حينما يكون تحت راية شرعية، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأمور الجهاد لا توكل إلى أفراد الناس، إلى الشباب، إلى الحماسات. اليوم ينتشر في الواتساب وفي البلاك بيري دعوات إلى الجهاد، لا تحت راية ولا تحت شروط ولا تأصيل علمي صحيح. فيندفع الشباب، يتحمس لنشيد جهادي، يتحمس لمقطع فيديو. لا، القضية دين، تتعبد الله عز وجل به، شروط شرعية يقف الإنسان عليها يتعلمها. اليوم كم من الآباء والأمهات والله تقطعت قلوبهم بسبب هؤلاء الذين يغرون الشباب الصغار ويذهبون بهم إلى أماكن والله حصل فيها اليوم فتن، قتال الفتن التي نشبت في تلك الديار. نعم يا أخواني، المؤمن يغار على دين الله عز وجل، يغار على الأعراض، يغار على بقاع المسلمين، لكن لابد أن تكون الغيرة أيضا على شرع الله عز وجل، أن يقف الإنسان عند الأدلة الشرعية على كتاب الله عز وجل. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنام مجالس الآخرة ويجعلنا وياكم من أهل الآخرة ويجعلنا وياكم من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.